إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
لماذا الموت لأمريكا؟ يعدها ويقدم مادتها إبراهيم الشامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامجكم لماذا الموت لأمريكا. تقتل شعبي أمريكا، تمسك أرضي أمريكا، أمريكا تقتل شعبي أمريكا، وهي الشيطان الأكبر أمريكا، فالجيش الصامد ليث يحميك، يا شعب الحكمة هاجم غازيك، تقتل شعبي أمريكا، تمسك أرضي أمريكا، أمريكا الشيطان الأكبر. كنا تحدثنا في الحلقات السابقة أعزائي المستمعين عن أهمية العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لتكوين رؤية منهجية صحيحة في هذه الحياة، وقلنا أن أحد عناصر تكوين هذه الرؤية المنهجية الصحيحة هي معرفة العدو الذي هو الشيطان الرجيم وحزبه وأعوانه، والتعرف على مخططه وبرنامجه وأدواته وأهدافه، لأن هذا يقينا من الخسران المبين في الحياة الآخرة. وذكرنا عدة عبارات من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف ومن عبارات بعض العلماء الأعلام كالسيد حسين رضوان الله عليه. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة سنسلط الضوء بشكل أكبر على قضية الشيطان وتفاصيل حزبه وجماعته. أعزائي المستمعين، في البداية كما وضحنا في الحلقات السابقة نوهنا بأن العدو الرئيسي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه هو الشيطان الرجيم، كما قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقلنا بأن مخطط الشيطان ليس كما قد يتصور الكثير من الناس هو مجرد وسوسات وانتهت وذهبت، فإن استطاع ونجح في الوسوسة لشخص أن يصرفه عن صلاة أو صوم أو يصرفه إلى معصية معينة فقد نجح في مخططه، وإلا فيعتبر أنه خاسر وفاشل. هذا التصور البسيط والساذج غير صحيح. عمل الشيطان له أدوات كثيرة وله ترتيبات كثيرة مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نذكر بعض عناصرها. نبقى مع فاصل ثم نعود إلى هذه العناصر.
كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على الجانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق ففرطوا، فرأوا أنفسهم يسابون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننضلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جرودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق.
أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم لماذا الموت لأمريكا. قلنا أعزائي المستمعين بأننا سنذكر بعض العناصر التي وردت في القرآن الكريم حول الشيطان وأهدافه ومخططاته وبرنامجه وما لديه من أدوات يتسلط بها على هذا العالم. يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن أول نقطة مهمة هي أن الشيطان له حزب. واستخدام كلمة حزب في القرآن الكريم استخدام دقيق، كما اعتدنا على كتاب الله سبحانه وتعالى تلك الدقة في المفردات واستخدامها، ذات أهداف معينة ولا تستخدم عبثا مطلقا. فاستخدام كلمة حزب هنا تختلف عن استخدام كلمة جماعة أو مجموعة. لماذا؟ لأنك قد تجد جماعة داخل مسجد لا يربط بينهم شيء واضح وهدف موحد، رغم كونهم يصلون مثلا نفس الصلاة، مثلا صلاة الظهر مثلا، أو تجد جماعة في سوق مثلا كل منهم قد يشتري نفس البضاعة لكن ليست لهم علاقة ببعضهم البعض، بينما نجد أن كلمة حزب لها دلالة تنظيمية تربط بين أعضاء الجماعة من حيث الأهداف والهيكلة والأدوار والوظائف، وبالتالي فهنالك آلية عمل موحدة ومنسقة ومبرمجة للوصول إلى الأهداف. ترى هل فكرنا في الشيطان وخطره وعداوته بهذا الحجم وبهذه الطريقة؟ وهذا الذي كما قلنا أعزائي المستمعين يدل على أن مجرد وسوسات الشيطان، وهذا ما نعنيه أعزائي المستمعين عندما قلنا بأن وسوسة الشيطان ليست هي الأداة الوحيدة والأخيرة لدى الشيطان، لأنه حينها إذا أضل مثلا مجموعة من الناس 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 لن يكون هناك بينهم رابط حقيقي وتنظيمي يستخدم فيه كلمة أو اصطلاح حزب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ومن هذه الآية نفهم بوضوح بأن إبليس له جنودا، طبعا سنتحدث إن شاء الله في النقاط القادمة أن هؤلاء الجنود ما نوعهم وما هي مهماتهم، ولكن يمكننا أن نفهم من هذه الآية أيضا أن الشيطان يقوم بعملين رئيسيين. العمل الأول أنه لا يعمل على إغواء الناس لوحده، بل يوجد لديه فريق عمل يتحرك ضمن إطار مخططاته ويجندون أنفسهم لخدمته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تفهم من الآية بأن الشيطان لا يغوي الإنسان لفترة معينة أو في عمل معين فقط، بل يعني أنه يمتلك برنامجا لكل واحد منا لو مشى في خطواته، يعني خطوات الشيطان، لوصل إلى مرحلة بحيث يصبح والعياذ بالله جنديا من جنوده. لاحظوا إلى أي مدى يمكن أن ينسحب الإنسان من أعلى عليين إلى أسفل سافلين حتى يصبح جنديا من جنود الشيطان، يسحبك بالمعصية تلو الأخرى حتى تصبح جنديا من جنوده وقبلها كنت شخصا عاديا، ربما كان عندك عدد من المعاصي، لكن عدم التراجع عن هذه المعاصي وارتكاب معاصي أكثر يحول الإنسان شيئا فشيئا إلى جندي من جنود إبليس. وهذا أيضا يؤكد لنا بأن المسألة ليست مجرد مسألة وسوسة فقط. أيضا أعزائي المستمعين، هناك من الناس من ينجح الشيطان في إغوائه فيصبح جنديا من جنوده، وبالتالي عندما يصبح الشخص جنديا من جنود الشيطان والعياذ بالله يتحول من مجرد شخص ضال عاص إلى شخص مضل، ولعله عبر عنه القرآن الكريم بالمغضوب عليهم. وهذا يعني أنه يوجد من العصاة صنفان من الناس. الصنف الأول هم الغاوون أو الضالون أو العصاة العاديون، والصنف الآخر هو المغضوب عليهم الذين اشتد ضلالهم وانغماسهم في المعاصي والغواية حتى أصبحوا من جنود إبليس ينفذون مخططاته وبرامجه. إذن صار عندنا بأن الشيطان له حزب، صار عندنا أيضا بأن الشيطان له جنود وأتباع. النقطة الثالثة بأن الشيطان أيضا له أولياء. النقطة الثالثة هي أن الشيطان له أولياء أيضا، يعني أنهم يدينون له بالولاء والطاعة. تخيل أيها المستمع الكريم، يتحول إنسان من الولاء لله ليس إلى عدم الولاء لله فقط، وإنما إلى الولاء للشيطان والعياذ بالله. هذا معناه بأن هؤلاء الأولياء سيسخرون ما لديهم من إمكانات وأفكار هي في الواقع من المفترض أن تكون في خدمة الله، تصبح هذه الأفكار وتسخر هذه الإمكانات خدمة للشيطان ومشروعه وأهدافه. يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لاحظوا إلى أي مدى المؤمن يقاتل في سبيل الله، وبعض الناس ليس أنهم يقفون محايدين وإنما يقاتلون في سبيل الطاغوت كما أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كما يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولي يخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إذن فله أولياء. وقد يفهم طبعا من الآيات بأن هناك فارقا ما بين الجنود الذين ذكرناهم في الآيات السابقة وما بين الأولياء الذين ذكرناهم في هذه النقطة، من حيث أن الأولياء هم أشد اقترابا من الشيطان، بينما الجنود قد يكون منهم الجنود العاديون ومنهم من هم أولياء للشيطان. ولهذا قد يصبح أولياء الشيطان ويصلون إلى مرحلة يعدون فيها شياطين أيضا، لأنهم يتصفون بصفاته. وهذه النقطة مهمة للغاية، لأن الإمام الخميني عندما يصف أمريكا مثلا بالشيطان الأكبر لم يكن هذا الكلام من باب المجاز ولا من باب العبث ولا من باب البلاغة ولا من باب المزايدات السياسية، لا، وإنما هو منطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هل نحن واقعا عزيزي المستمع ندقق في أنه ممن حولنا، سواء قريب منا أو بعيد منا، من هم أعوان للشياطين؟ بل هم بحد ذاتهم أصبحوا شياطين. ينبغي لنا أن نفكر في هذا ونتأمله جيدا. عندما تتحدث عن الشيطان يجب أن تتحدث أيضا عن الشياطين، ليس فقط من الجن وإنما أيضا من الإنس. انظر المنظومة التي يسعى الشيطان أن تكون متكاملة من الإنس والجن. النقطة التي تلي هذه النقطة هي أن لإبليس مخططا وبرنامجا يجتذب فيه عينات من الناس لتحويلهم إلى جنود له وخدام لمشروعه. فنحن بعد أن تحدثنا بأن له حزبا وأن له جنودا وأن له أولياء، يا ترى ما هو مخططه لتكوين هؤلاء أو لجذب هؤلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى في آية ملفتة جدا: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني الشيطان يخاطب الله سبحانه وتعالى، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، كما ورد في آية أخرى: إلا عبادك منهم المخلصين، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. تخيل، يتوعدنا بأنه سيعامل البشر ويسيطر عليهم كما يسيطر الإنسان على الفرس من خلال ذلك اللجام الذي يلجمه به في حنكه، فيصبح الإنسان مسيرا لرغبات وإرادة وبرنامج الشيطان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ردا عليه: قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم يبين الله سبحانه وتعالى كيف يجتذب الشيطان الرجيم الناس أو مجموعات من الناس العصاة ليصبحوا جنودا وأتباعا مأمورين بأمر الشيطان. يقول سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لعله العمل الأصلي للشيطان بالنسبة لاجتذاب هؤلاء الناس هو الوعود الكاذبة والأماني الزائفة. عزيزي المستمع، فاصل ونعود.
أصبحنا في واجهنا بتعامل مع الله سبحانه وتعالى أكثر المشركين. كان المشركين يصفون آلهة متعددة ويعد الله واحد منها، فيرجوه ويرجو هذا ويرجو هذا ويرجو هذا، فقد يصف الله أكثر. أما نحن أصبحنا في واجهنا، وهو الذي ما يدل على عدم ثقتنا بالله، أصبح الله عندما يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بارك فيك ما نفق واحد منا عند الملاقي بالحق 1000 ريال ولا برجلك غد.
أليس كذلك؟ لأن في هذا الجنة لم نعد نتعامل مع الله تقريبا كأولاد، إلا فقط نذكر مجرد هذا على أنفسنا لتكون حجة علينا يوم القيامة. تواعدنا الوعود الصادقة ثابتة. لو يأتي على عبد الله فوعده يقول اتحرك وأنا وراك، بل ما تتحرك. لو يأتي يقول لك انطلق أنت وأنا وراك، بس أمريكا وتايوان تبغى تنطلق بسرعة وتصرفوا وتشوفوا بلادكم وتحركوا. لكن يقول الله والله خايفين من علي عبد الله، خايفين من كلام، خايفين من كلام، ما تحركنا ضد اليهود والنصارى. يعني هذا ماذا؟ أن نتيجتنا بالله ضعيفة، أي أن لم نعد نتعامل مع الله كما نتعامل مع علي عبد الله. أصبح علي عبد الله الواجع هو إله بنفسه لنا نخافه ونرجوه أكثر مما نخاف نرجوه، ليس هذا هو الواجع. حسنة في مجال الرغبة. وما أكبر من ينحرف الناس في الترغيب والترهيب وسببه هو أنهم لم يترسخ في أنفسهم أنه لا إله إلا هو. إذا كان الله قد جعل في جنونك أن يكون هواك إله، من الذي سيعمل هواك؟ ليس رغبات، يشد في رغبات معينة، هو نفسه ما يعمل الآخرون من خارج نفسك، قد تجعلهم آلهة عندما تخاف وترغب في مزاجا ما خوفك الله به ورغبك به. أليس الله هو الذي يملك الجنة ونحن نؤمن بهذا؟ أليس هذا صحيح؟ هو من يملك الجنة ونحن نؤمن بها. لكن متى ما أتت رغبات من آخرين، من تجار أو مسؤولين أو أشخاص آخرين، ننطلق وراءها ونترك الجنة. ماذا يقول هذا عارف؟ ماذا يقول؟ يدل على أن إيماننا كل إيمان أجوف وسطحيات كلها هكذا. إيمان لا يتجاوز سراجينا، لن يتجاوز سراجينا، لن ينزل أعماق نفوسنا. النار سنؤمن بها والقرآن يعرضها دائما. يصلون بهذه الصورة البشعة، يتحدث عن طعام أهلها شجرة الزقوم، يتحدث عن ثمر هذه الشجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إذا لهم عليها لشوب من حميم. بعض الناس غدة واحدة تكمل على أيدي أحد الناس هذه في طريق باطل تصدر عن الحق، غدة واحدة تكمل يؤثرها ولا يخاف تلك الوجبات المرة الشديدة التي تغلي في البطون كغلي الحميم. يؤتي تلك الوجبة تسمى على تلك الوجبات العظيمة في الجنة. ماذا يقول هذا؟ ليس هذا يجي على ضعف إيمان، ضعف إيمان في من؟ في الله الذي يجي في الجنة والنار. أي أننا ننطلق مع الآخرين فنتعامل معهم كآلهة، بل وأصبحنا لا نعد الله في تعامل معهم كإله. الناس يخافون عندما يقول أحد يجب أن يطلبنا موقف من إسرائيل من أمريكا، يجب أن نصرخ، يجب أن نحذر من أن يترسخ الرعد منهم في أوساط الناس، يجب أن نخاف من أن تفوت كلمة إرهاب وتصبح الكلمة التي تسيطر على أذهان الناس وتصبح مبرر سيء جدا أمام كل ولي من أولياء الله يضرب. يقول لك إرهاب ما على أرضه، أن يجب أن نتحرك ونصرخ في وجه أمريكا وإسرائيل ونلعن اليهود ونرفع ذلك الشعار في كل مكان. نحن نخاف من الدولة، نخاف من الدولة، الدولة بتكون نحن يعني بنسلم على الشعب والدولة ضربت الناس في يضربون يمكن. إذا أنت لم تعلم أنه لا إله إلا هو. خذ هذه القاعدة، هي القاعدة التي أعطاها محمد صلى الله عليه وعلى آله، فالصمام أمان في كل منزل، في كل منزل. متى ما برز الخوف أراد إنما يبرز كإله آخر، متى ما برزت المراقبات الأخرى لا يتخلى إنما تبرز كآلهة أخرى، فاعلم أنه لا إله إلا هو. وتحرك هنا، اعلم أنه لا إله إلا هو، واترك هذا، اعلم أنه لا إله إلا هو وانطلق هنا. وهكذا هذه الداعية مهمة.
قلنا أعزائي المستمعين في النقاط السابقة بأنه تبين لنا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى بأن الشيطان له حزب وجنود وأولياء، وأن له خطوات لاجتذاب هؤلاء الناس إليه وضمهم إلى برنامجه وحزبه. وقلنا بأن الوعود الكاذبة والأماني الكاذبة التي يغر بها هؤلاء ويزين لهم بها الأعمال السيئة يستطيع أن يجذبهم من خلال هذه الوعود إلى صفه وإلى حزبه. أيضا نقطة أخرى تتضح لنا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى هي في الآية السابقة التي قرأناها، وهي قوله سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن يا أعزائي المستمعين، من خلال هذه الآية نفهم أن هناك تواصلا بين هؤلاء الشياطين، بين شياطين الجن فيما بينهم، وبين شياطين الإنس فيما بينهم، وبين شياطين الإنس والجن أيضا فيما بينهم. هذا يعني التنسيق في العمل والتعاون فيه، بحيث يعين بعضهم بعضا على ماذا؟ على صياغة الباطل والأوهام والكذب والمعاصي. هذا الترابط الموجود بينهم هو لخدمة الباطل وأهله. وبالطبع كل هذه الأعمال أكاذيب وخدع لا قيمة لها، كما يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. لاحظوا إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات كيف أن للشيطان برامج للتواصل مع هؤلاء المجرمين لكي ينفذوا مخططاته وبرامجه. بعضهم من يتنزل عليه شيطان، بعضهم من يتنزل عليه شياطين، لأهمية أو حجم هذا العمل الباطل الذي يريد أن يؤديه. بعد أن ألقينا نظرة على البرنامج الذي يريد أن ينفذه الشيطان ليجذب به أولياءه، يمكننا القول بأن الله سبحانه وتعالى عبر عن هذه المجموعة كاملة بأنهم عبيد للشيطان، بأنهم عباد لهذا الشيطان الرجيم. أعضاء حزب الشيطان من شياطين وجنود وأولياء هم في الواقع عبيد لإبليس. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالعمل في هذا التنظيم، يعني تنظيم الشيطان، والانخراط في هذا الحزب يعد عبادة للشيطان، لأن برنامجه يختلف بل ويضاد، بل هو موضوع أساسا لإفساد البرنامج الإلهي والمشروع الإلهي على هذه الأرض. هذا يعني أن من انصرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى وتعاليمه وأوامره ونواهيه فإنه لن يجد طريقا، ولا يمكنه أن يحيد عن طريق الله إلا ليذهب إلى طريق الشيطان والعياذ بالله. وهنا يقول السيد حسين بدر الدين رضوان الله عليه: لا يعبد الشيطان بمعنى العبادة كالصلاة والعبادات الظاهرية وغيرها إلا النادر من البشر الحمقى الذين يلعنهم الناس كما يلعنون الشيطان. أوليس الكل ممن يعبد الشيطان في واقعهم؟ إذا جئنا للواقع الحقيقي نجد لا، أن العبادة بهذا المعنى وهو اتباع برامج الشيطان، سنجد كثيرا من الناس يعبدون الشيطان في واقعهم كما قال السيد حسين. ثم يذكر قوله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عبدوه. لو كانت المسألة على هذا النحو فقط، الخطورة هي بأن تصل إلى درجة التصريح، فتصل فعلا إلى أن تكون كافرا صريحا منهم لما كان هناك ما يوجب. لو كانت المسألة على هذا النحو فقط، الخطورة هي بأن تصل إلى درجة التصريح، فتصل فعلا إلى أن تكون كافرا صريحا منهم. لو كانت المسألة على هذا النحو كما يقول، لما كان هناك ما يوجب أن يأتي بمعشار ما أتى من آيات عن بني إسرائيل من التوجيهات الشديدة، من التوجيهات الشديدة اللهجة والدقيقة إلى هذه الأمة فيما يتعلق بمواجهتهم. هل تفهمون هذا؟ نعم فعلا، أشار السيد حسين إلى مسألة مهمة، وهي أنه يوجد في العالم بعض الفئات الشاذة والنادرة يسمون أنفسهم عبدة الشيطان. هذا التصريح والوضوح ليس هو المقصود في القرآن الكريم، وإنما المقصود في القرآن الكريم هو اتباع برنامج مختلف تماما عن برنامج الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد المجموعة الكبرى والعظمى من البشر قد تكون عابدة للشيطان من دون أن تصرح بعبادته، لأنها تتبع برنامجه. لذلك هذا هو المقصود من عبادة الشيطان في الآيات القرآنية الكريمة. وإنه لمن المؤسف حقا والعجيب حقا أن يصل الإنسان صاحب العقل والفكر والمعرفة إلى عبادة عدوه والاستعانة به بدلا من الاستعاذة منه، وبدلا من أن يحاربه الإنسان، فإنه لا يكتفي بالتفرج ساكتا على إفساده، بل إنه يعينه على تخريب مصالحه. هذا وهو يعلم بأن الشيطان وأدواته عدو مبين وواضح، وهو العدو الذي يورده مهلكة وأي مهلكة. ثم أعزائي المستمعين، هناك للشيطان برنامج. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا يعني أنه لا يعمل بشكل عشوائي، بل يعمل ضمن برنامج معين صاغه بحسب ما لديه من علم. هذا البرنامج له هدفان رئيسيان. الهدف الأول هو الهدف الذي يحققه أو يسعى لتحقيقه في الدنيا، وهو نشر الفساد. يعني العنوان العام لهذا الهدف هو نشر الفساد، وتنطوي تحته عناوين أخرى يتحقق بها هذا العنوان، وهو نشر الفساد. وعندما نقول الفساد، فهذا يعني أن هناك نظاما معينا تكوينيا وتشريعيا قد أقره الله سبحانه للبشر. وليست المسائل كما يتصور البعض بأنها تمشي كيفما اتفق، وكما ذكرنا عن الإمام علي عليه السلام عندما قال: رحم الله امرأ عرف من أين وإلى أين. هناك برنامج عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يقر القانون الذي يناسب مزاجه أو اتفق عليه مع غيره بالأغلبية وما شابه، بل هناك قانون تشريعي أوجده الله سبحانه وتعالى، به تصلح حياة البشر وبدونه تفسد. وهذا التشريع مرتبط ومتناسق مع النظام التكويني للعالم أيضا، وباتباع البشر لهذا النظام وهذا القانون وحفاظهم عليه سيكونون في حالة الصلاح في الدنيا، والجزاء في الآخرة أيضا جزاء الجنة، والجزاء في الآخرة أيضا سيكون هو الجنة. أما في حال الإخلال بهذا النظام أو عدم اتباعه، فإن النتيجة ستكون الفساد. ولهذا عبر القرآن الكريم عن العمل المخالف لبرنامج الله والعمل الشيطاني بأنه فساد وإفساد للأرض. ولهذا أيضا تعمل المنظومة الشيطانية على تخريب هذا النظام بشقيه التكويني والتشريعي بشكل كامل في كل المجالات. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
نحن نقرأ القرآن الكريم ولكننا لا نتساءل لماذا نحن تحت من ضربت عليهم الذلة والمسكنة،
ونحن لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة، تطلع لحياة ثم يبدأ الشيء فيها ثم تصفى الشيء ثم تعصى ثم تموت، وسنة بعد سنة ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله سبحانه وتعالى، وفي أن نلتفت التفاتة واعية للقرآن وإلى واضعنا. ما بالنا لم نتساءل حتى ونحن نقرأ القرآن عندما نصل إلى الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، ويتحدث عن المسلمين كيف يجب أن يكونوا حتى يصلوا إلى درجة أن يضربوا الآخرين فيصبحوا فيما إذا تحركوا هم ضدك لن تكون حركتهم أكثر من مجرد أذية، طريق ذباب لا أثر لك. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عين الذلة أينما تدفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا برغب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فسنقرأ هذه الآية ثم الآن ننظر إلى أنفسنا. إذن فما بال هؤلاء الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة هم من يهيمنون علينا؟ هل أحد منا يتساءل هذا السؤال؟
ترحيب مجددا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام والأعزاء إلى برنامجكم لماذا الموت لأمريكا. نلخص ما ورد في حلقتنا هذه، وربما معلوماته كثيرة ومضغوطة لكن لأن البرنامج ليس مخصصا للحديث عن الشيطان وبرامجه وأهدافه، وهو حقيقة مسألة مهمة للغاية تستحق برنامجا مستقلا لكي يتم التفصيل فيها، ولكن حديثنا في هذه الحلقة حقيقة يختص بشكل سريع حول الشيطان برامجه أهدافه بشكل مختصر. قلنا بأنه ثبت لدينا من كتاب الله سبحانه وتعالى بأن الشيطان له حزب، له حزب، له جنود، له أولياء، وهؤلاء العديد منهم شياطين، إما شياطين إنس أو شياطين جن، وله أيضا برنامج لاجتذاب أتباعه، وله برنامج للإفساد في هذه الدنيا لكي يصل إلى الهدف الآخر. تحدثنا عن الهدف الأول، وهو هدفه الإفساد في هذه الدنيا وتخريب النظام الذي صاغه الله سبحانه وتعالى للبشر في هذه الدنيا. ولو تابعنا آية القرآن الكريم لوجدنا الشيطان وأعوانه وحزبه توصف أعمالهم كلها بأنها أعمال تخريبية فاسدة ومفسدة. الهدف الثاني للشيطان هو الهدف في الآخرة، وهو دخول جهنم معه والعياذ بالله، حيث أن هذا الهدف يبنى تحققه على تحقق الهدف الأول الدنيوي. يعني إن أصبح المجتمع مجتمعا فاسدا أصبح مصيره الأخروي جهنم والعياذ بالله. وكلما تم العمل في الدنيا مخالفا ومضادا للنظام الإلهي زاد السخط الإلهي على الفاسدين. زاد السخط الإلهي ليس فقط على الفاسدين، وإنما على المتخاذلين أيضا، وبالتالي يكون مصيرهم والعياذ بالله جهنم وبئس المصير. هذان الهدفان الرئيسيان اللذان يريد الشيطان تحقيقهما في الدنيا وفي الآخرة. إلى هنا أعزائي المستمعين، نتوقف عند هذه النقاط في حلقتنا هذه، وإن شاء الله نواصل في الحلقة القادمة. نرجو أن تكونوا قد استفدتم في حلقتنا هذه والحلقات السابقة. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع لماذا موت لأمريكا، للمخرج عامر حسن.